أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الزنا الذي يكون بعد العقد وبعد الدخول أو بعد الملكية وبعد الدخول، هل يقتضي التحريم على الطرف الآخر أو على نفس الزاني أو لا يقتضيه؟ وهذا تقدم الكلام فيه، وقلنا أن هذا الزنا بمقتضى قوله عليه السلام إن الحرام لا يحرم الحلال، يكون هذا الرضا، هذا الزنا لا تأثير له في الحرمة، لا على شخص آخر ولا على نفس الزاني. فلو فرض أن الابن زنى بزوجة الأب أو بمملوكة الأب بعد أن دخل بها الأب، فهذا لا يقتضي تحريمها. وكذا العكس، وكذا إذا زنى الشخص بأم زوجته بعد أن عقد على الزوجة وبعد أن دخل بالزوجة، فإن هذا الزنا لا يقتضي تحريم زوجته عليها. الصورة الثانية الذي كان الكلام فيها، ما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول، فأيضا مقتضى ما تقدم من قوله عليه السلام إن الحرام لا يحرم الحلال، أيضا يقتضي عدم تأثير هذا الزنا في الحرمة، سواء كان الأب ملك الزوج، فيما إذا كان الأب تزوج ولم يدخل فزنى بها الابن، أو الشخص تزوج بامرأة ثم زنى بأمها قبل أن يدخل بها، فإن هذا الزنا أيضا لا يقتضي الحرمة، حرمة زوجته عليه، لقوله عليه السلام إن الحرام لا يحرم الحلال، وهذه حلال بمقتضى العقد. الحلية سواء كانت بعد العقد وبعد الدخول، أو كانت الحلية بعد العقد فقط وقبل الدخول، الحلية موجودة، والحرام وهو الزنا لا يقتضي رفع هذه الحلية. الذي وصلنا إليه أمس أن هناك بعض الأصحاب مثل الشيخ في الخلاف أو صاحب الحدائق، ونسب أيضا صاحب الحدائق هذا القول إلى بعض مشايخه، أنه لو كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول فهذا يقتضي التحريم، وأنه لا يقتضي التحريم. الشيخ ذهب إلى هذا في الاستبصار، وصاحب الحدائق أيضا ذكره ونسبه إلى بعض مشايخه المحققين، وهذا مشايخه المحققين هو الشيخ الفاضل اللي هو يعبر عنه في هامش الحدائق، الشيخ الفاضل المحقق الشيخ أحمد بن الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن يوسف البحراني، على ما وجدته بخطه أيضا قال أن هذا الزنا يقتضي التحريم على الشخص الآخر وعلى نفس الشخص. خب، مستندهم في هذا روايتان، الرواية الأولى رواية عمار، والرواية الثانية رواية أبو الصباح الكناني. نقرأهم نشوف أنهم دلالتهم شنو وسندهم شنو. الرواية الأولى رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها، لكن لا يحرم. أما إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضر، أما إذا تزوجها ولم يطعها فزنى بها ابنه فيضر، يعني تقتضي تحريمها عليه. إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذا الجارية. فكأنه الحرام لا يفسد الحلال فيما إذا شنو تزوج ودخل، أما إذا تزوج لم يدخل لا الحرام يفسد الحلال. ولذا نقول نحن في شرح هذه الرواية: فما لم يطأ لا يحل له ذلك، فعدم ارتفاع الزوجية إنما هو في فرض التزويج والواط، وهو الصورة الأولى. أما الصورة الثانية الذي هو التزويج من دون الواط ويتحقق الزنا، لا، هذا يرفع الحلية. وأما قبل ذلك يعني قبل الواط فالتحريم هو الثابت، هذا الفعل يقتضي التحريم. طبعا هذه الرواية واضحة على أن الزنا الذي يقع بعد العقد وقبل الواط يقتضي التحريم، لكن هذه الرواية في سندها سهل بن زياد وسهل بن زياد إما ضعيف جزما أو متعارض فيه، يعني لا دليل على توثيقه. فلذا لا تكون هذه الرواية معتبرة وإن عبر عنها بالموثقة. صاحب الجواهر يعبر عنها بالموثقة بعدين يقول لا ترى هاي مو موثقة في سندها ضعف، سيد الحكيم يعبر عنها بالموثقة وما يقول أنه فيما بعد أنه لا مو موثقة أو الموثقة. المعبر عنها بالموثقة السيد الحكيم وفاقا للشيخ صاحب الجواهر، لكن صاحب الجواهر طبعا يقول صاحب الجواهر الموثق عمار عن الإمام الصادق، ثم بعدين يقول أنه لا هاي مو موثقة. السيد الحكيم يقول لا لموثق عمار، بعد ما يقول أنه هاي مو موثقة. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أن هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد وإن عبر عنها بالموثقة، إلا أن الأمر ليس كذلك، مو موثقة هذه، لأن في سندها سهل بن زياد وسهل بن زياد لم يوثق. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدلوا بها على أن الزنا بعد العقد وقبل التزويج يوجب الحرمة بخلاف الزنا الذي يكون بعد العقد وبعد الدخول لا يوجب الحرمة، رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبداً، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هذا محل الشاهد، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فهذا الفجور لا يفسد النكاح. خب، لا يفسد النكاح إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فيفسد النكاح. يقول: وإن هو تزوج ابنتها، هذا نص الرواية، ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسده فجوره، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، يعني إذا هو ما دخل بها فبجوري بها يفسد زوجية ابنتها له. إذا تزوجها ودخل بها ثم زنى بأمها بل هذا لا يضره، أما إذا لم يدخل بها فيضره، وهو قوله إن الحرام لا يفسد الحلال شو وكيد فيما إذا تزوج ودخل، أما إذا لم يدخل لا، الحرام يفسد الحلال. هذه طبعا أوضح دلالة من رواية عمار على أن الزنا الذي يكون بعد العقد وقبل الدخول يقتضي التحريم، لأنه يفسر الحرام لا يحرم الحلال هذا فيما إذا كان قد تزوج ودخل، أما لا تزوج وما دخل لا، الحرام يفسد الحلال. وهي أوضح دلالة من الأولى وشارحة للروايات الدالة على أن الحرام لا يفسد الحلال، شو وقت؟ فيما إذا دخل بعد الزواج، هذا مو إذا ما دخل، إذا ما دخل ما تشمل روايات إن الحرام لا يفسد الحلال، لا، الحرام يفسد الحلال هنا. وأما لو كان الزنا قبل الدخول وبعد العقد فحكمه حكم الزنا قبل العقد من حيث أنه يوجب التحريم. شلون إذا زنى بعمته بخالته أو عمته قبل أن يتزوج ابنتها يقولون بأنه يحرم عليه التزويج بابنتها؟ كذلك إذا زنى بأمها بعد ما عقد عليها وقبل أن يدخل بها. لكن هذه الرواية، رواية محمد بن الفضيل، رواية أبي الصباح الكناني، أغلب روايات أبي الصباح الكناني الذي يروي عنه فيها محمد بن الفضيل. ومحمد بن الفضيل هو متعارض في التوثيق والتضعيف، لا دليل على وثاقته، لأن في سندها محمد بن الفضيل. طبعا هسه بعض الروايات بعض الأحيان شوف تعبير السيد الخوئي يقول أنه مشترك، لا مو مشترك، بعض الروايات بعض الأبحاث يتعرض محمد بن الفضيل يقول مشترك ولا شهد على تمييزه من هو، هل هو من الثقات هل هو من غير الثقات، لا هذا التعبير مو صحيح. الذي موجود في تعبيراته الأخرى وفي معجم رجال الحديث أنه متعارض فيه توثيق المفيد وعلي بن إبراهيم مع تضعيف الشيخ له. المفيد يعده من العلماء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذي هو دليل التوثيق، علي بن إبراهيم هم يذكره في تفسير القمي وهو دليل على أنه يوثقه، لكن الشيخ الطوسي يضعفه، يتعارض التوثيق والتضعيف يسقط، لا دليل على وثاقته. هذا ذكره في معجم رجال الحديث جزء 18 من طبعة طهران الرقم العام 11588. هسه المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه في جامع الروايات يقول بأنه هذا محمد بن الفضيل الذي يقولون أنه متعارض فيه التوثيق والتضعيف، هذا مو هذا الذي تعارضت فيه التوثيق والتضعيفات، هذا محمد بن القاسم بن الفضيل. محمد بن القاسم بن الفضيل ثقة بلا معارضة، من دون معارضة وثقوه، وكما يأتي في محمد بن القاسم بن الفضيل أنه ثقة وأنا متعارض فيه التوثيق والتضعيف. غاية ما في الأمر نسب هذا إلى جده محمد بن القاسم بن الفضيل، في كثير من الروايات يقول محمد بن الفضيل ينسبونه إلى جده. هذا الذي ذكره الأردبي رحمة الله عليه هذا محتمل. طبعا السيد الخوي يقول ليش محتمل؟ لأنه بعض الروايات الذي عن محمد بن الفضيل وعن محمد بن القاسم بن الفضيل متحدات بالراوي والمروي عنه، لكن بعضها الآخر شنو؟ مو متحدات، مختلفات. من يستجيب أنه هذا هو؟ أنا مراجعة الروايات شفت بلي كما يقول بعضها، اثنينهم طبعا من أصحاب الرضا، اثنينهم يرمون عن الرضا متعاصرين، أما أنه هذا هو يحتمل ويحتمل له. ما هو؟ فالشيء الذي يجب أن يكون هذا هو محمد بن القاسم بن الفضيل. ثانيا، محمد بن الفضيل من الرواة المعروفين المشهورين الذي إلى كتاب فقط بعنوان محمد بن الفضيل 390 رواية راوي. محمد بن القاسم بن الفضيل مو شكل، كيف يمكن أن يراد من محمد بن القاسم الفضيل يراد منه محمد بن الفضيل من دون أن يذكر قرينة على ذلك، خلاف المتعارف في التعبيرات. فإذا يحتمل أن يكون كلام الأردبيلي صحيح، أما أنه فالدليل على أنه محمد بن القاسم الفضيل هو نفسه محمد بن الفضيل ماكو. هسه يجوا يقولون أن الصدوق رحمة الله عليه روى روايات كثيرة عن محمد بن الفضيل. بعدين شنو؟ بعدين ذكر طريقة المشيخة إلى محمد بن القاسم بن الفضيل، لم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل، وهذا يكشف عن اتحادهما. لو كان محمد بن الفضيل غير محمد بن القاسم بن الفضيل، شلون يذكر الروايات الكثيرة عن محمد بن الفضيل ويذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل؟ لابد واحد اللي هيك يسوي. الجواب أنه يمكن أن يكون ما ذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل، يذكر روايات عن محمد بن القاسم الفضيل ويذكر طريقه الى محمد بن القاسم الفضيل، ويذكر روايات عن محمد الفضيل وما يذكر طريقه الى محمد الفضيل. اكثر اشخاص اكثر روايه من محمد بن الفضيل ذكرهم وما ذكر طريقه لهم، 100 شخص ذكرهم وما ذكر طريقه لهم. شو نستكشف من عدم ذكر طريق له الى محمد بن الفضيل انه هذا هو محمد بن القاسم الفضيل الذي ذكر طريقه اليه؟ شلون؟
صاحب 390
رواية
ما يذكر طريقة إليه، يذكر طريقة إلى محمد بن القاسم بن الفضيل.
يعني
صاحب
الروايات الثانية. ليش البقية ما ذكرهم؟ هو أبو الصباح الكناني عنده روايات أكثر من روايات محمد بن فضيل. دخل كمل. أقول محمد بن الفضيل وغيره عندهم روايات أكثر من روايات محمد بن الفضيل أبو الصباح الكناني، مع ذلك لم يذكر طريقه إليه. 100 شخص يذكر سيد الخوي رحمة الله عليه، كثير من عندهم أكثر كثير الرواية أيضا لم يذكر طريقه إليه وما ذكر. هاي وحدة. ثانيا، لو فرضنا أنه هو اعتقد أنهما واحد، اعتقد أنه من الأردبيلي اعتقد أنهما واحد، هذا يكون حج علينا، يكون دليل علينا، يكون دليل على أن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم الفضيل؟ هذا لا يمكن. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين، فهاتين الروايتين بلا كلام لا تدلان على ما ادعي لأنهما ضعيفتان. هسا إحنا محل كلامنا في الصورة الثانية، وهو ما إذا كان الزنا، الصورة الأولية ما إذا كان الزنا بعد العقد وبعد الدخول، الصورة الثانية ما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول. بعدنا الصورة الثالثة ما أجتنا، الصورة الثالثة هو أن يكون الزنا قبل العقد أصلا. لكن قبل ما ننتقل إلى الصورة الثالثة، الماتن عدة فد بحث يضيف هاي الصورة الثانية. هذا البحث الذي الماتن يضيفه في الصورة الثانية هو أن محل كلامنا الآن في الزنا، إذا زنا الذي قلنا أنه هو الوطء الغير المستحق وما شابه ذلك، فزناه إما أن يكون بعد العقد والدخول، وإما أن يكون بعد العقد وقبل الدخول. الآن ينتقل يقول وكذا الكلام أو وكذا الحال في اللواطل الطارئ على التزويج. تزوج امرأته ودخل بها ثم لاطئ بأبيها أخيها ابنها، هذا شو يسوي؟ هذا اللواط لا يقتضي التحريم، مثل ما إذا زنى هذا لطئ أيضا هذا اللواط لا يقتضي التحريم. بعد لو تزوج امرأة وبعد لم يدخل بها وزنى بأبيها أو ابنها أو أخيها، أيضا هذا الزنا لا يقتضي التحريم. العفو، إذا لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها كذلك هذا اللواط لا يقتضي التحريم. فالصورتين الأوليتين وهي ما إذا زنى بعد العقد والدخول وما إذا زنى بعد العقد وقبل الدخول لا فرق فيه بين الزنا وبين اللواط. إذا لاط بأخي زوجته بعد أن تزوج الزوجة ودخل بها أيضا هذا الزنا لا يقتضي التحريم المؤبد. إذا لاط بأخي زوجته بعد أن عقد بها وقبل أن يدخل بها كذلك لا يقتضي التحريم المؤبد، لا يقتضي التحريم العفو. وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه هذه المرأة التي تزوجها، إلا أن الاحتياط فيه هذا الماتن، إلا أن الاحتياط فيه لا يترك يحتاط احتياط واجب. هاي المسألة وهي ما إذا تزوج امرأة وإذا لاط بغلام ثم بعدين يتمكن أن يتزوج بأخته أو لا يتمكن أن يتزوج بأخته. هذه المسألة تقدمت عندنا مفصلا في المسألة 21 من الفصل السابق الرقم العام 3728 عند قول الماتن والأحوط حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك الواط واللواط بعد التزويج. هذا كلام الذي كان قبل التزويج، لا طبي أخيها قبل التزويج، له أن يتزوج بهذه بأخت الملوط به، هذا بعدين يقول إذا تزوج بها ثم لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها، فهل هذا اللواط يقتضي التحريم، تحريم هذه الزوجة عليه بعد العقد وبعد الدخول أو بعد العقد وقبل الدخول؟ أيضا تقدم أنه لا يقتضي التحريم. هناك الماتن احتاط في أنه يقتضي التحريم أو لا يقتضي التحريم، وتقدم هماتن هناك بأنه هذا الاحتياط الذي احتاط الماتن إنما هو لأجل مرسلة بن أبي عمير، لأجل هذه احتاطه، والحال أنه مرسلة ابن أبي عمير لا حجية فيها، فلذا الاحتياط احتياط مستحب واحتياط واجب. إلا أن الاحتياط فيه لا يترك هذا الماتن. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه تقدم أن هذا الاحتياط لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، هذه المرسلة كذا تقول: في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة قبل الزواج وبعد الزواج مقفل. هاي المرسلة هالشكل تدل على الحرمة. وتقدم سابقا أن مرسلات ابن أبي عمير وإن عبر عنها صاحب الجواهر غير صاحب الجواهر عبروا عنها بأنه صحيحة ابن أبي عمير، الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجلين، ليس تقدم سابقا أن مرسلات ابن أبي عمير مثل مرسلات غيره لا حجية فيها. أكو فرد بحث تقدم سابقا وهو ما إذا تزوجها عقد على الإمرأة ثم فيما بعد لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها، هذا اللواط لا يرفع الحلية الفعلية لأن الحرام لا يفسد الحلال، لا يرفع الحلية الفعلية. لكن إذا طلق هذه المرأة وانتهت العدة ثم فيما بعد أراد التزويج بها، يقولون أنه هنا الحلية الشأنية هماتن مرتفعة، بعضهم يقول الحلية الشأنية مرتفعة مثل السيد الخوي يقول أنه يحرم عليه إذا لاط بها بعد العقد عليها. بل صحيح ما ترتفع الزوجية الفعلية، لكن لو طلقها وانتهت العدة فهناك حلية أخرى تسمى الحلية الشأنية، هل له أن يعقد عليها؟ الجواب لا، ليس له أن يعقد عليها. ليش؟ لأن روايات الحرام لا يفسد الحلال ظاهرة في خصوص الفعلية الزوجية الفعلية، هاي ما ترتفع. أما الشأنية اللي تكون بعد الطلاق هاي تبقى داخلة تحت إطلاق من لاط بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته. تقدم الكلام حول هذا، الذي تقدم مفصل. هذه الحلية الشأنية الذي يقولون هاي ترتفع، ما أماكو دليل على أنه موجودة مطلقات من لاط بغلام يحرم عليه بنته وأخته وأمه، تشمل الزواج بعد الطلاق فيكون محرما. كان ليش ما تشمل الزوجية الفعلية؟ تقولون فعلا ما ترتفع الزوجية لأنه الحرام لا يفسد الحلال. وتقدم سابقا أنه مثل ما أكو عندنا روايات تقول إن الحرام لا يفسد الحلال والتي هي معناها عدم رفع الحلية الفعلية، الحلية الفعلية باقية، عندنا روايات متعددة تقول بأن الحرام لا يفسد، أن الحرام لا يحرم الحلال. ما حرم حرام حلالا قط. هذه الروايات أيضا شنو تقول؟ بأنه الحلية الشأنية فيما بعد باقية، مو ما أنه مرتفعة. ولكن خوسيد وخيم ما قبل هذا. هذا بالنسبة إلى إلحاق اللواط بالزنا في الصورتين الأولتين، تزوج امرأة ودخل بها ثم زنا، أو تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم زنا، هذا الزنا لا يؤثر. تزوج امرأة ودخل بها ثم لاط بأخيها، هذا اللواط لا يؤثر. تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم لاط بأخيها، هذا اللواط لا يؤثر. مثل الزنا لا يؤثر. بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الزنا أو اللواط قبل العقد، فهذا هل يقتضي التحريم المؤبد أو لا هل يقتضي التحريم أو لا يقتضي التحريم؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الله.